السيدة جاهدة أبو خليل، أنت المديرة العامة للمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة. أولا أهلا بك في استوديوهات الأمم المتحدة. أنت حاليا في نيويورك للمشاركة في الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. على ماذا ركزتم في مداخلتكم هذا العام؟
اولا انا بدايه بحب اتشكر اذاعه الامم المتحده اللي دايما بتعطينا مجال لحتى نعبر او صوت الاشخاص ذوي الاعاقه بالمنطقه العربيه. هو المؤتمر العاشر ركز على ثلاث مواضيع رئيسيه، منا النساء ذوات الاعاقه ومنا الاشخاص ذوي الاعاقه في ظل النزاعات والصراعات المسلحه. بالنسبه لنا نحن كمنظمه عربيه، ما يعنينا ما يحصل في المنطقه العربيه، كلنا عارفين شو عم يصير بسوريا، باليمن، بالعراق، وقد عم بيؤدي الى زياده الاعداد الكبيره من الاشخاص ذوي الاعاقه. لخلينا نكون شفافين وكتير صريحين، اللي مش عم توصلن الخدمات أو الوسائل المساندة اللي يقدروا يتكيفوا بالوضعيات الجديدة التي خلقت لديهم إعاقات جديدة، سواء كان عندهم إعاقة أو ما عندهم إعاقة. من هون كان تركيزنا كمنظمة أنه خلال هالمؤتمر العاشر أنه نعمل حدث جانبي يتناول وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل الصراعات والنزاعات المسلحة، وكان هو صباحا وشارك فيه، عملناه بالشراكة نحن منظمة الإسكوا والمنظمة الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة وبرعاية من اليوندسا والتحالف الدولي للإعاقة. ركزنا فيه على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة، وكل مداخلتنا كانت حول الموضوع. بذات الوقت كمان من الموضوعات اللي تناولها المؤتمر واللي احنا بنركز عليها على أهمية المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة. ومبارح كنت مشاركة بنشاط منظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب والفيدرالية المغربية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتناول حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة السياسية وفي الحياة العامة.
سأعود معك إلى نقطة الأشخاص ذوي الإعاقة في الصراعات المسلحة، لأن الوضع الحالي في المنطقة العربية متأزم جدا، الوضع سيء للأشخاص الذين لا يعانون من إعاقة، فكيف بالحري الذين يعانون أو الذين عانوا الآن من إعاقة بسبب الحرب؟ هل من إجراءات تتخذ في هذا المجال لمساعدتهم إن من قبل الحكومات أو من قبل المنظمات الإنسانية الأممية؟
خلينا نكون كمان صريحين وصادقين مع حالنا. نحن تجربتنا وشغلنا بمجال دعم، نحن بنحاول كمنظمة عربية بنحاول إلى قدر الإمكان أن نقدر نعمل، يعني ما بدي أقول أنه دعم نفسي، هو دعم معنوي أكثر للأشخاص ذوي الإعاقة اللي هن موجودين مثلا كان بلبنان ولا بالعراق ولا باليمن. اللي عم يوصل للأشخاص ذوي الإعاقة هو الحد القليل من الخدمات التي هي حق لإلهم، لا منا ولا عطف ولا شفاء، هن موجودين بواقع فرض عليهم. إن كان إذا بتحكي أنا أخذ مثلا من لبنان، بلبنان في أعداد كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة، ما بعرف قديش إحصاءات، هلا إحصاءات دقيقة ما فيناش نحن نقول قديش عددهم الموجودين. نحن شفنا كتير من المهجرين السوريين اللي عم بيطالبوا بمتطلبات الحد الأدنى من العيش بكرامة. يعني أنا زرت بعض المخيمات للأسف بالبقاع، يعني موجود العائلة التي تسكن فيها مثلا 10 أشخاص من بيناتهم 3 أولاد عندهم إعاقة وفي منهم وحدة على الكرسي المتحرك. الحمامات خارج المخيم، يعني خارج المخيم وبعدين في ممر لا يستطيعون انه من خلاله انهم يعبروا لحتى يروحوا هيدا ابسط لها. والولاد الاولاد اذا بدي احكي، مش مثل ما قلنا، خلينا كمان مش نحكي عن الاشخاص اللاجئين من غير ذوي الاعاقه اللي اعمارهم كمان 10 سنين واللي عم بياخذون عم يعملوا بالمخيمات، مثل واحد بسموه الوكيل تبع المخيم عم ياخذ الاولاد اللي عملهم 10 سنين عم يشغلهم، ومن بينهم بعض الاولاد اللي عندهم اعاقات بدل ما يكونوا بهن بمدارس وعم يتعلموا التعليم او انه يتلقوا التدريب. ما يقدم هو الحق، يعني الحفنه من الاشياء اللي مش كتير اساسيه واللي مش عم بتمكنهم، ونحن عم نسمع كتير معاناه. ومن خلال المنظمه العربيه قمنا بمشروع نفذناه بلبنان، الهدف منه كان تمكينهم ليقدروا هن بمرحله لاحقه. الوضع اللي ناخذ بسوريا مش حيضلوا على طول هيك، الاشخاص ذوي الاعاقه حيرجعوا لاحقا شئنا او بينا الى سوريا. لازم يكون لهم صوت، لازم يكون لهم دور في، إذا كان في سوريا جديدة رئيس جديد لازم هن يكون لهم دور. من المفروض نحن اشتغلنا أن عملنا مثل دورات حول المناصرة والمدافعة. في قانون سوري بيتكلم عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، السوريين موجودين من ذوي الإعاقة الموجودين بلبنان منن على دراية لا بالقانون ولا بالحقوق التي حاولنا نعمل دورات تدريب مهني ليقدروا يتعلموا مهني، يعني ضمن قدراتنا نحن اللي محدودة، مع أنه للأسف أموال طائلة تذهب باسم المهجرين واللاجئين بالدول المختلفة، مش هنسمي، بس إلى أي مدى هل الحقوق عم توصل لهالأشخاص من خلال هالأموال؟
ذكرت في البداية أيضاً أن هذا المؤتمر يعنى بأحد بدون بالنساء ذوات الاحتياجات الخاصة أو ذوات الإعاقة. نحن نعلم أن المرأة بشكل عام لا تتمتع بالمساواة، فكيف بالحري إن كان وضعها استثنائياً وإن كانت تعاني من إعاقة؟ ما هي البنود التي طرحتموها؟
الموضوع المرأة ذوات الإعاقة تعاني من إعاقتين مزدوجتين، أولاً هي امرأة وثانياً عندها إعاقة، ومعظمهم يأتون من البلدان النامية، يعني عندهم إعاقات ثلاثية، أول شيء بلد فقير، امرأة وإعاقة. تخيل كيف بده يكون الوضع. للأسف إنه أنا حوالي أيوة جدا ببعض، أنا عملت كذا مداخلة حول الموضوع، لأن موضوع النساء ذوات الإعاقة يعنيني. أنا عاملة كتاب بيتناول تجارب النساء ذوات الإعاقة، وسبق قلته بمقابلة مع زميل لكم المرة الماضية، بيحكي عن تجارب نساء ذوات الإعاقة. الموضوع أنه النساء ذوات الإعاقة منهم موجودين على أجندة الحركات النسائية. الحركات النسائية لا تنظر إلى المرأة من ذوات الإعاقة على أنها امرأة، تنظر إليها على أنها معاقة. من ناحية ثانية، النساء ذوات الإعاقة المفترض عليهم أنهم يخرجوا من خارج إطار الإعاقة ويشوفوا أنفسهم نساء قبل ما أنه يشوفوا حالهم عند الإعاقة أو كان معاقة. يعني لما أنا أبحث، كنا نحن بنعمل كثير ندوات، قلت في الموضوع كثير بيعنيني، ندوات لحتى نناقش سوا شو الهموم أو كيف فينا نحسن الوضع. يعني إذا ما نحكي بالإشياء التي تخص النساء ذوات الإعاقة، أو وين الخصوصية بقضية النساء ذوات الإعاقة؟ دائما بتطرح النساء ذوات الإعاقة خصوصية تعني الرجال، مع أنه نحن بنعرف أنه في إشياء كثير مهم. الرجل ذوي الإعاقة سهل عليه أنه يتزوج، المرأة ذوات الإعاقة تواجه صعوبات وتحديات، وأحيانا تجي أيوة من أهل. حتى إذا في بالمنزل في ولد وبنت عندهم إعاقة، الأهل يفضلون أنه يبعثوا الولد على المدرسة أو أنه يزوجوه بمرحلة تانية، بينما البنت هي لا، أنه لازم تضل بالبيت تخدم الأهل وتنتهي أنه الحياة. والموضوع اللي كانوا مثلا UN Women، أنا برأيي أنه بتوقف عليها دور كتير أساسي كمان بدعم. أنا عملت مداخلتين قلت لهم إياها لممثل UN Women بالسنة الماضية، عم بيقول أنه هو بحس المنظمات حتى تكون شريكة، منظمة المجتمع المدني اللي لها علاقة بالإعاقة تكون شريكة بضمن اللجنة الاستشارية لمنظمات المجتمع المدني التابعة UN Women. وسألت طرحت سؤال قلت له شو هو المغزى أو شو هو ما هي المدى الإفادة مننا كمنظمات إعاقة أن نكون أعضاء في هذه اللجنة، ومع أننا نحن كمنظمة عربية للأشخاص ذوي الإعاقة أعضاء في هاللجنة التي سبق أن أشرت إليها منذ العام 2014 ولا نعرف ما هي الآلية التي يتم العمل من خلالها. أنه حاولوا أنه بطريقة غير مباشرة أنه هي استشارية ما استشارية، أنا ما عندي مشكلة استشارية، ممكن هي تكون كموجهة أو كداعم أو كمناصر، أو كمان هن بيدعموا كتير منظمات نسائية مفروض يفرضوا عليهم أنه أنتوا ضمن عملكم لازم تشكروا النساء ذوات الإعاقة. هذا على سبيل المثال مثلا. كمان أنا برجع بقول في جهد كتير كبير على النساء ذوات الإعاقة أنفسهم، هن مفروض أنه هن يتحركوا. أحيانا يواجهون تهميش ضمن حركات الإعاقة، حتى نحكي دائما بتشوفي الرجال ذوات الإعاقة في لهم وجود بارز أكتر. كمان كله هذا بيرجع للثقافة وللعقلية وللأهل بداع الخوف أنه ما بيخلوا بنتهم أنه تظهر أو أنه تندمج بالمجتمع، أنه ممكن تتعرض لاعتداء أو أنه نخوف. يعني بنعرف نحن مثلا النساء الصم لأنه ما بيقدروا يحكوا، بيصير في كتير عندنا قصص كتير
يبلغون
لا صح، لأنه ما بيستروا يلعبوا، حتى اللي عندهم إعاقات ذهنية كمان كذلك الأمر. يعني هيدي بعض القضايا اللي نحن قدرنا إلى حد ما أنه، بس لما يعنينا نحن كمنظمة عربية بالعالم العربي أنه اللي يجب التصدي لمواجهة مشكلة الأشخاص ذوي الإعاقة من اللاجئين بطرق أفضل تؤدي إلى نتائج أفضل كمان.
هل هناك تعاون من جانب الحكومات العربية في هذا المجال؟ هل هناك مبادرات تقوم بها الحكومات
ليكي؟ لنحكي بصراحة، يعني الحكومات هي في هلأ 19 دولة عربية صدقت على الاتفاقية، ذلك يعني التصديق أنها ملزمة بتغيير سياساتها وقوانينها لتتماشى مع روحية الاتفاقية. بعض الدول أخذت المبادرة وعملت تعديل بقوانينها، بس إلى أي مدى هالتعديل التنفيذ؟ هيدي نقطة. من ناحية تانية، الجامعة العربية تلعب دورا كبيرا في مناصرة ودعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. المنظمة عندها صفة مراكب بالجامعة الدول العربية، وكل سنة يخصص مؤتمر لبحث القضايا التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس المقاربة الحقوقية. نحن بنعرف أن التعاطي من قبل الاتفاقية كان يتم على أساس أن هودي أشخاص بحاجة لعناية وشفقة وعطف ورعاية، ولازم يكون يمكن بمراكز إيواء، مش أنه لازم يندمجوا بالمجتمع. إيش الاتفاقية عملت نقلة نوعية أن هودي جزء من ثقافة حقوق الإنسان، انه كل واحد عنده مشكله. انت ما ممكن انا عندي مشكله ما بحب امشي مثلا، مع انه اجلي انه سليمي مثلا، انه صح. في شخص انه ما بيشوف، بس مش حتوقف الدنيا عند هيدا الحد. انه نحن لازم نتعاطى مع الاشخاص ذوي الاعاقه، هن كنوع من جزء من التنوع البشري الانساني كمان. هيدي شغله الجامعه العربيه تعتمد المقاربه الحقوقيه لقضايا الاشخاص ذوي الاعاقه بتعطيها معها. من هون نحن على تواصل وتعاون دائم مع الجامعة ومع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بهالصدد. ومن هون كمان شاركنا مؤخرا بمؤتمر كان حول التنمية المستدامة،
فعل المنتدى الذي انعقد في الرباط في أوائل مايو، وأيضا أسبوع التنمية المستدامة الذي انعقد في القاهرة في شهر نفسه. طبعا مفهوم التنمية المستدامة جاء بأهداف جديدة، كيف ترين أهمية هذه الأهداف بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة؟
ما يميز أهداف التنمية المستدامة للعام 2030 إنه أتت على ذكر الإعاقة في 7 مجالات. هيدي شغلة كتير منها، النساء والفقر والصحة، هيدي بحد ذاتها اعتراف بوجود هذه الشريحة من المجتمع الذي يجب أن لا تترك على الهامش، لن يتخلف أحد عن الركب. هيدا الترجمة العربية لأهداف بالفعل. التنمية المستدامة. المنتدى اللي صار بالرباط للأسف إنه بالجلسة الافتتاحية لم يتناول أحد ذكر الأشخاص ذوي الإعاقة باستثناء رئيس الحكومة المغربي الذي جاء على ذكر الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى أهمية دمجهم ولازم نحن نعطيهم دور وهنا جزء من عملية التنمية المستدامة. هذه الجلسة الافتتاحية. عقدت الجلسة الأولى لم يتم ذكر ولا أي إشارة للأشخاص ذوي الإعاقة. أثرنا الموضوع أنه مش معقول بالجلسة الافتتاحية يتم تناول أشخاص ذوي الإعاقة من قبل رئيس الحكومة اللي كان هو راعي وكان شخصياً موجود طبعاً. يعني موجود ولا يتم الذكر. رجعنا نحن قدمنا جملة من التوصيات التي أنه كيف نحن ممكن أنه الأشخاص ذوي الإعاقة تطالهم بكل أهداف التنمية
تفعيل دورهم.
وبعدين حكينا كمان مباشرة مع رئيس الحكومة اللي هو كمان عنده كان توجه ليصدر بطاقة الإعاقة، وأنه نحن بلبنان متطورين بإصدار بطاقة الإعاقة، وتواصلوا معنا كمنظمة عربية لحتى نحن نساعدهم بإصدار بطاقة الإعاقة. هذا على صعيد مؤتمر الأسكوا. ننتقل للقاهرة. القاهرة كان الأسبوع العربي حافل جداً بوجودنا هناك كمان. لما ما بتكوني أنت موجودة بصير ما بدي أقول إغفال للقضية أو أنه تهميشة، بس إذا أنت كنت موجودة أنت موجودة لحتى ترفع الصوت، عرفتي كيف؟ أنه معظم المداخلات أو معظم أوراق العمل كانت تتناول القضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. والأمانة الفنية لجامعة الدول العربية اللي هو رئيس الدائرة أو رئيس القطاع الاجتماعي صديق عزيز، وأنا وجه له شكر كبير، أستاذ طارق النابلسي، سعادة المستشار طارق النابلسي، ما بيفوت أي مناسبة أو أي موضوع بالجامعة إلا ما بيتناول قضايا النساء يعني والإعاقة بشكل عام. وكل سنة قلت لك يخصص مؤتمر يتناول. السنة الماضية مثلا عملنا مؤتمر مشترك نحن والجامعة العربية بتونس، كان كمان كيفية إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في أهداف التنمية بالمجالات. بحثنا بالتفصيل بمجال الفقر، بمجال أنا حكيت عن الإعلام مثلا كيف بقضايا الإعلام، حكينا عن الصحة، عن التسهيلات الهندسية، عن حقهم بالتعليم المناسب. يعني الأمور هلأ حكومات في بعض الدول في بعض القيود التي تحد من توفير يمكن بعض الخدمات أو بعض التطوير بنوعية
حتى
الحياة.
حتى إن كانت الحكومة قد اتخذت قراراً لنفترض إنشاء ممر خاص،
وممكن تاني يوم تلاقي إنه في عربية راكنة مسكرة على المدخل. هيدي بتصير عنا بلبنان يعني حتى معلي ما نتباهى. حاطيكي مثلاً نحن بلبنان عنا القانون 220 على 2000 مر عليه 17، يعتبر قانون عصري متطور جدا، مر عليه 17 سنة، ماذا نفذ من هذا القانون؟ لم ينفذ شيء. قابلنا رئيس الجمهورية من أسبوعين كنا عم نقابله وعد خيرا. هلأ لبنان وضع استثنائي، الاتفاقية الدولية لغاية اليوم لبنان لم يصادق على الاتفاقية. أنت بتعرف هالشيء، السبب ليه؟ لأنه هي عالقة ضمن 65 مرسوم بمجلس الوزراء بمجلس النواب، أنه في خلافات سياسية وقضية الإعاقة ضايعة بين الاثنين. هلأ بمصر فينا أنا في أعطيك مثلا بمصر في تطور إنه عملوا مجلس القومي لشؤون الإعاقة على صعيد المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، تم تعيين عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان، عددهم يا 8 يا 9 من I think إنه 9 أشخاص شكلوا المجلس القومي لشؤون الإعاقة اللي تابع لمظلة رئاسة الحكومة حتى يكون عنده سلطة تنفيذية أكثر على باقي الوزارات. بالأردن كمان عدلوا بقوانينهم، العراق اشتغلوا إلى حد ما، فلسطين الوضع شوي مخربط، الدول الثانية، الخليج، ليك الخليج بلد غني جدا والخدمات تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة بسهولة. من شان هيك إلى حد ما يمكن ما بتلاقي إنه حركة الإعاقة ببعض الدول الخليج إنه كتير
ليست ظاهرة،
يعني مش أتمنى ظاهرة، منا بتحسيها إنه مش، ما بدي أقول كمان استعمل تعبير فعالي، إنه حركة الإعاقة يعني ما بتحس حالة إنه هي مطالبة بإنه تعلي الصوت أكتر. عرفتي كيف؟
طالما أن الخدمات متوفرة
إنه
على صوت أو تحدث عن الموضوع،
التحدث عن الموضوع. بالدول الثانية في معاناة، يعني وين تجد بيطلع صوتك؟ مجرد انت عم بتعاني مش قادره بتوصل لمرحله انت ما بقى فيك انك تتحملي، مفروض انه الناس سمع صوتها. وبرجع بعطي مثل لبنان، كان عندنا كمان عاملين مثل وقفه على قدام مجلس النواب لانه هالام 17 سنه وما عمل شيء، وين الخدمات الطبيه، وين لغه الاشاره، وين الخدمات للاشخاص المكفوفين. مثلا انت بتعرفي انه معظم المدارس اللي بيصير فيها مثلا انتخابات بلبنان منا مسهل للأشخاص ذوي الإعاقة، أنه بيحملوك أنه حملوا شيشويل مثلا ليطلعوا على الدور الثاني، ما بياخدوا بعين الاعتبار. هلأ وعدونا خيرا أنه ممكن أنه الأمور أنه
تاخد بعين الاعتبار.
هلأ إذا مقارنة بين من قبل أنه الوضع كتير أفضل، بس ستيل بعد في إشياء كتير لازم نشتغل، لازم أكتر نحن تركيزنا كمنظمة عربية على أنه حس الدول العربية على الالتزام بتطبيق الاتفاقية، ومن جهة تانية باراليل مع أنه فعلا أنه يتم إدراجهم ضمن مؤشرات التنمية، أنه أوريدي هني صاروا مدرجين، بس فعلا ينحطوا بخطة العمل لتنفيذ أنه الأشخاص ذوي الإعاقة لازم يكونوا شريك أساسي بتنفيذ الخطة.
بالفعل. شكرا السيدة جاهدة خليل المديرة العامة للمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة. سنواصل إعلاء الصوت، سنحاول دعمكم بشتى طرق، ونتمنى لك التوفيق في هذه الدورة والدورات المقبلة.
وشكرا كتير لك، وأنت بتعرفي أنه الشعار العالمي لحركة الإعاقة لا شيء يخصنا من دوننا، من شان هيك صوتنا لازم يضلوا عالي، ولازم نحن أصحاب القضية ونحن أدرى، في مثل بيقول يمكن أدرى بناسة، ما بعرف يعني شو المثل اللي بيقولوه، يعني المفروض أن نحن دايما نضل نعلي صوتنا، ونحن دايما أنه متفائلين، ونحن متعاونين مع الحكومات أنه لحتى، وعملنا على فكرة اشتغلنا كتير نحن مع الحكومات من أجل تغيير سياساتهم ببعض القضايا اللي علاقة بالإعاقة، ومع مؤسسات المجتمع المدني كمان كيف هن بيتناولوا قضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس مقاربة حقوق إنسان مش شفقة وعطف وهيدي الأمور.
شكرا جزيلا.
شكرا كتير لكم. شكرا كتير. شكرا كتير لك. شكرا.